شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام أنبيائه وخاتم رسله صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فيتجدد بنا المجلس المتتابع في دراسة شمائل الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، وفي هذا المكان المبارك رحاب بيت الله الحرام، نلتقي نجتمع فيه بين بركة الزمان والمكان وبركة المجلس الذي نغترف فيه صلوات من ربنا سبحانه وتعالى بقدر ما نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. بل الصواب أن تقول إنك تستجلب في مثل هذا المجلس صلوات من ربك، لا تقل بقدر ما تصلي على نبيك، بل بعشرة أضعاف ما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فليقل من ذلك أحدنا أو ليكثر، فإنما هي غنيمة عظيمة ومربح كبير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هي ليلة مباركة، ليلة الجمعة، التي يجتمع فيها أيضا فضل الزمان، ونحن بهذه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم نغترف خيرا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، ورحمة إلى رحمة، وبركة إلى بركة. فأعظم العباد بركة في ليلة كهذه في أمة الإسلام من جمع الله له بين فضل الزمان وفضل المكان وفضل العمل الصالح الذي يحمله على اغتنام مثل هذا العمل المبارك، صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما مجلسكم هذا أيها المباركون في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مجلس يحملكم عليه حملا، فكلما ذكر عليه الصلاة والسلام حركت شفتيك صلاة وسلاما عليه، وكلما مر بك خصلة وخبر وهدي وسنة من شمائله وجدت نفسك منساقا ولا بد إلى أن تقول: اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذه الصلوات المتتابعة التي تنبعث من القلب وهو يقف على هذه الأحوال الشريفة الكاملة، أعني أحواله وشمائله عليه الصلاة والسلام، تبعث العبد على أن ينطق بصلاة وسلام مغلفة حبا وتعظيما وإجلالا لهذا النبي الكريم، بخلاف ما تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس أكثر من عبارات مجردة تتردد على اللسان. نعم، فشتان بين اثنين، أحدهما يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كأنما هو يريد الانقضاء منه والفراغ منه، وآخر هو مع ذلك، يعني مع كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو في كل مرة يلفظ بها لسانه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يصحبها بخفقة من خفقات الفؤاد تنبض حبا وشوقا وتعظيما وتوقيرا وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأخير لا يتأتى إلا بقلب ملئ علما ومعرفة واهتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فاجعلوا أيها المباركون لكم نصيبا وافرا من علمكم بشمائله وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، فإنها تنقلكم إلى العيش الحقيقي بصحبته عليه الصلاة والسلام عيشا معنويا، تعيشون كما عاش الصحابة رضي الله عنهم الذين رصدوا هذه المواقف وحفظوا لنا تلك الروايات فيما يتعلق بشأنه عليه الصلاة والسلام في كل باب من أبواب الحياة. نحن بهذا المجلس نتابع ما توقف به الحديث السابق في ليلة الجمعة الماضية، وقد انقضى الحديث في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنتابع الحديث في مجلس الليلة والليالي المقبلة بعون الله فيما أتم به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى تبويب كتابه الشمائل المحمدية، ليبدأ الليلة باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقبه باب ما جاء في مزاح أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجلس الليلة أيها المباركون مجلس انبساط وارتياح فؤاد وتبسم شفاه في صحبة ضحك وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن مجلس السيرة النبوية والمكان الذي يذكر فيه خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وحده مجلس أنس وانبساط وسرور لكل المؤمنين الذين تهتف قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا المجلس المحمدي يتناول جوانب من ضحكه عليه الصلاة والسلام وتبسمه عليه الصلاة والسلام؟ تقف مع الروايات لكأنك تعيش الموقف الذي ضحك فيه صلى الله عليه وسلم فتضحك معه، وكأنك تصحبه في موقف كهذا. نعيش مثل هذه الأبواب، تحفظ لنا الروايات لماذا ضحك بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يضحك، ومع من كان يضحك، وهديه في هذا الضحك والمزاح على أي وجه كان. كل ذلك يأتي تباعا في هذه الأبواب التي وقف الحديث عندها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل.
حديث جابر رضي الله عنه هو الحديث الأول في هذا الباب، وفيه جمل ثلاثة. أولها وصف فيها ساقي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثانية وصف فيها ضحكه، والثالثة وصف فيها منظره وهيئته وعينيه صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. الحديث ضعيف سندا، وموضع الشاهد فيه صح من وجوه أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل. قال رضي الله عنه: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني كان فيها دقة، ويقصد بدقتها حدتها وارتفاعها وعدم كبر حجمها. يقول رضي الله عنه: وكان لا يضحك إلا تبسما. وهذا الشاهد في الباب، والحديث وإن كان ضعيفا سندا كما أسلفت لكن له شواهد أخرى صحيحة في الصحيحين وغيرهما، يعني لم يكن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام سوى التبسم. فإذا وصف الصحابة مجلسا وقالوا فيه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام يقصدون به التبسم، لأن التبسم مجرد انفراج الشفتين التي تشعر بسرور النفس وارتياح الفؤاد. وأما الضحك فهو فوق ذلك درجة، لأن يصحبه صوت يخرج معه النفس لا يملك فيه الإنسان تعبير المشاعر عن الارتياح والسرور، ليتجاوز التبسم إلى الضحك. فإذا تجاوز الضحك ذلك درجة أخرى بصوت مرتفع صار قهقهة، فإذا ارتفع الصوت بهذا الصخب وصل إلى درجة القهقهة. يقول رضي الله عنه: كان لا يضحك إلا تبسما، يصف ضحك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان على وجه التبسم لا الضحك ولا القهقهة. هذا القدر ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. تقول: ما رأيته قط يضحك إلى درجة أن ترى لهاته، واللهات هي قطعة اللحم المدلاه في أقصى سقف الحلق في الفم، وتقصد أنها ما رأته قط يستجمع في الضحك عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه يحتاج إلى فتح الفم. ك كما يحصل لمن يبلغ به الضحك درجة عالية، فإنه يضحك ويضحك فينفتح فاه. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ويبقى السؤال: هل معنى ذلك أنه ما ضحك في حياته عليه الصلاة والسلام قط؟ بلى، ضحك، وله مواضع ضحك فيها، أقصد بالضحك الذي هو أعلى درجة من التبسم. فعلى ماذا يحمل قول عائشة رضي الله عنها؟ يحمل على أنها تنفي ذلك الضحك الذي يفتح معه الفم. أما الضحك المعتدل الذي يخرج معه صوت الضاحك فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في عدد من الأحاديث الآتية بعد قليل. ولكن المقصود أن عامة ما كان يصدر عنه صلى الله عليه وسلم هو التبسم، وضحكه قليل، أما التبسم فهو الأكثر من شأنه. وهذا كما ترى رعاك الله يأتي متسقا مع التوسط والاعتدال الذي طبع عليه صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. فكان في ضحكه معتدلا متوسطا، كان في مشيته معتدلا متوسطا، كان في عيشته في كلامه في كل شأن من شؤونه على هدي القصد والتوسط والاعتدال. من هذا الباب جاء الضحك منه عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، أما إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان بشرا، ويعني أنه يمر بكل ما يعرض للبشر من أحوال نفسية وصفات وعوارض تعرض للإنسان، فكان يحزن وكان يضحك وكان يغضب وكان يبكي. ما كان ملكا عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه البشرية فيه عليه الصلاة والسلام كانت تتأتى طباعها كما يتأتى لسائر البشر، ولكن على النحو الأكمل صلى الله عليه وسلم. فكان يضحك كما يضحك البشر إذا استدعى الموقف أن يضحك عليه الصلاة والسلام، كما سيأتيك في المواقف والقصص الشاهدة للمواضع التي ضحك فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وتجد نفسك أيضا محتاجا لأن تضحك أنت أيضا في الموقف الذي ثبت فيه ضحكه صلى الله عليه وسلم. فكان يضحك، ولكن عامة ما كان يؤتاه من هذا الباب صلى الله عليه وسلم إنما كان التبسم كما قالت عائشة، وكما جاء هاهنا في حديث جابر بن سمرة. يقول رضي الله عنه في الجملة الأخيرة: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. يقول: يتراءى لك إذا نظرت إليه أنه قد اكتحل في عينيه، وليس كذلك، يعني لم يكن الذي يرى عليه من أثر الكحل، إنما هو لون من السواد كان في منبت شعر الجفن، في منبت شعر الرموش في أصل الجفن، فكان يراه الناظر مكتحلا ولم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا سمت من سمات الجمال عند العرب، أن يقال للإنسان أكحل العينين، ولم يكن يكتحل يعني بأداة يكتحل بها، لكن طبيعة وخلقة على الجمال. فهذه ثلاث جمل اشتمل عليها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. الأحاديث الآتية تثبت لك هذا الباب العظيم. ولكن قبل أن نشرع في سرد الروايات المتممة لما في هذا الباب، ينبغي أن تجعل ذلك في الإطار الآتي ذكره. التبسم حاجة بشرية، بمعنى أنك متى وجدت إنسانا متجهما على الدوام، عبوسا مقطب الجبين، حتى لو كان الموقف يستدعي تبسما وضحكا لم يزل متماسكا، فاعلم أن هذا خلاف الطبيعة البشرية، وإما أن يكون متكلفا لشيء خلاف ما فطر الله عليه البشر، أو أن به علة. فإن طبيعة الإنسان السوي أن يضحك إذا استدعى الموقف الضحك، كما يبكي إذا استدعى الموقف البكاء. فمتى رأيت خلاف ذلك فهذا خلاف ما خلق الله تعالى عليه البشر. ومع ذلك فيبقى القدر الذي يتعاطاه الإنسان من التبسم والضحك في حياته هو الذي يمكن لأحدنا أن يتصرف فيه وأن يسيطر عليه. فتجد إنسانا موصوفا بكثرة الضحك والتبسم، وآخر بالتقلل منه، وثالث بالتوسط والاعتدال. أنت لا تملك أن تمنع نفسك من أصل الضحك لأنها فطرة، لكن تملك القدر الذي تعيش منه حياتك على هذا النحو من الانبساط والضحك والتبسم. فاعلم رعاك الله أن المأثور الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو التوسط في هذا الباب أجمع. التوسط بمعنى أنه لم يكن يرى ضاحكا على الدوام صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يرى متجهما ولا عبوسا، بل ما رؤي قط عليه الصلاة والسلام مقطب الجبين على الرغم مما كان يحمل من هم أعظم مما يحمله أحدنا، بل أعظم مما نحمله كلنا جميعا. لأن أحدنا غاية ما يحمله من الهم، أي هم؟ هم بيت مثلا، وهم الزوجة والأولاد، أم هم الرزق، أم هم الوظيفة، أم هم الأولاد، هم السداد للدين الذي لا زال يلاحقك، أي هم لا زلت أنت صاحبه أيا كان. بالله عليك، ما الذي يسواه هذا الهم الذي يحمله قلبي وقلبه وقلوبنا أجمعين؟ ماذا يساوي هذا الهم بإزاء هم هذا الدين بحجم الأمة وتبليغ الرسالة التي نزل بها وحي من فوق سبع سماوات يأمره ربه فيقول قم فأنذر، ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي هم؟ أحدنا أحيانا يبلغ به القلق والتوتر والانفعال إذا كلف بمهمة في العمل يؤديها وحدد له زمان للفراغ منه، فتراه يقل نومه، وتراه أيضا يضيق صدره، وربما ضاقت مع ذلك أخلاقه بسبب أن هما يلاحقه يريد الانقضاء منه والفراغ. فأي هم من هذا بإزاء هم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ والله أظن أن أحدنا لو أوتي عشر ذلك الهم الذي حمله صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام أظن لا يهنأ بنوم، ولا يغمض له جفن، ولا تنبس له شفة بتبسم ولا ضحك، ومع ذلك ما رؤي نبيك صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. فعلى ماذا ستحمل هذا الصنيع العجيب منه عليه الصلاة والسلام؟ ألا ترى أنها سطوة عظيمة على النفس؟ كان عليه الصلاة والسلام يجعل الهم الذي يملأ حياته، هم الدين، هم الدعوة، هم البلاغ، يحمله عليه الصلاة والسلام ولا يجعل ذلك سببا ولا دافعا لأن ينزوي عن أمته ولا عن أهل بيته ولا عن صحابته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لكن أنا وأنت إذا لاحقنا هم أجارنا وأجاركم الله، أو إذا حاط بنا كرب، تجد أحدنا ينكمش ويضيق حتى عن نفسه فضلا عن أهل بيته ولا أصدقائه ولا قرابته ولا الناس، ويجد أنه من الضرورة أن يعذره الناس لأنه مهموم، وأنه ينبغي أن يراعى هذا الحال منه. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأمة على نحو عجيب، يحمل ذلك الهم العظيم، ومع ذلك كما سيأتيك الآن في حديث عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما، كم وجها رأى عبد الله بن الحارث، كم إنسانا أبصر، كم شخصا عرف في حياته، لما يقول مع ذلك ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلم حفظك الله أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يأتي على أصل عظيم كبير كان يتعامل به، حري بنا أن نتعلمه ونحن نتدارس هذا الباب من الشمائل. هذا الأصل العظيم هو أن ابتسامة الإنسان هي رسالة الود التي يبعثها لكل من يراه، هي رسالة الملاطفة، هي رسالة الحب التي يقرأها كل إنسان في وجه ذلك المبتسم، وبالتالي فهي مفتاح القلوب. ومن كان يحمل همًا يريد به هداية البشر وسوقها إلى النعيم وانفتاحها لأجل أن تقبل هدى الله، فإنه لا يستغني عن حمل هذا المفتاح. مفتاح القلوب ابتسامتك التي لا تكلفك درهمًا ولا دينارًا، ابتسامتك التي تدخل إلى قلوب الناظرين إليك من غير استئذان، ابتسامتك التي تسبق كلمتك إذا أردت أن تتكلم، ابتسامتك التي تسبق صدقتك إذا أردت أن تتصدق، ابتسامتك التي تسبق موعظتك إذا أردت أن تعظ، فأنت عندئذ قبل أن تقدم على كلمة أو قول أو فعل أو موقف شفعت ذلك الموقف بابتسامة بين يديك يقبل منها الناظر على وجه منشرح، فيجد قبولا وارتياحا لكل ما يمكن أن يصدر عنك وأنت على حال الابتسام. والأمر بخلاف ذلك سواء بسواء. جرب رعاك الله أن تكون ودودا في كلماتك، لطيفا في عباراتك، وأن تكون ألين الناس حديثا، لكنك تحمل وجها مكفهرا، وتحمل أيضا عبسا يقطب معه الجبين، وشيئا مما ينفر منه الناظر إليك. ثم سق ما شئت أن تسوق من لطيف العبارات وحسن الصنيع، يبقى أثر ذلك الوجه المكفهر على الناظر إليك أكثر من العطاء الذي فعلت أو الكلام الذي قلت. عندئذ نؤمن أيها الكرام أن الابتسامة كما قلت رسالة الود الصادقة، شعار المحبة الدافئة، ابتسامتك إعلان اللطف الذي يغزو القلوب كما قلت بلا استئذان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ويعلمنا نحن أيها المتبعون لسنته والمقتدون بهديه عليه الصلاة والسلام لأن يكون أحدنا كذلك. بابتسامتك أنت تختزل الكثير من العبارات، وتختصر أيضا الكثير من الخطوات بابتسامتك من غير أي إضافة أخرى، وأنت عندئذ تصل إلى ما تريد الوصول إليه بأقصر طريق وأقل جهد وتكلفة وعناء. هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وسطا، وسطا بين الكآبة وبين الهزل. ما كان هزلا عليه الصلاة والسلام، ولم يغلب على مجلسه ولا حديثه مع أصحابه، ما كان يغلب عليه الضحك والخروج عن الجد، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أيضا مجلسه رغم العظمة والجلال والوقار، لم يكن أيضا مجلسا كئيبا، ولم يكن أيضا مجلسا يجد الجالس فيه أو الآتي إليه أو الزائر لم يكن يجد وحشة ولا انقباضا، لأن بعض الهيبة المصطنعة المتكلفة يصحبها قدر كبير من الانقباض والوحشة والنفور، لكن الهيبة الحقيقية أن يجد فيها صاحبها هيبة تفرض نفسها رغم البساطة، رغم الانبساط والضحك والتودد، لكن الهيبة لا تزال محيطة بصاحبها تماما كحال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب سيمر بك جملة من الأحاديث، ضعها في هذا الإطار الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مجمل ما أثر عنه في الضحك والتبسم. نعم.
عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طريق آخر عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما.
نعم. فهو يحمل هذا المعنى في الحديث الذي ذكرت على ما تقدمت الإشارة إليه، لم يكن أحد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما، ثم أضاف فقال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. تحمل هذا رعاك الله على ما تقدمت الإشارة إليه، مصطحبا عدم نفي الضحك إطلاقا، لكن المقصود أن عامة هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هو الاكتفاء بالتبسم، وأما الضحك فقد ورد عنه وثبت بطرق صحيحة سيأتي ذكرها. نعم.
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه،
اعرضوا
عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا موقف ثبت فيه ضحكه عليه الصلاة والسلام، الضحك الذي يتجاوز التبسم، لأنه يقول: حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي الأضراس في آخر الفم، وأضراس الإنسان لا تظهر مع الضحك إلا إذا انفتح فاه إلى أقصى درجة، وليس هذا المقصود. يعني لن يكن صلى الله عليه وسلم يفتح فاه في الضحك إلى درجة أن يرى الصحابة أضراسه في آخر الفم، لكن هذا غدا مثلا عند العرب، فإذا أرادوا إثبات المبالغة في الضحك قالوا: ضحك حتى بدت نواجذه، والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ضحك ضحكا مليئا. وأما سبب الضحك في القصة التي سمعت قبل قليل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه هاهنا: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. من أول رجل يدخل الجنة؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هو أول من يستفتح الجنة وأول من يدخلها بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لكنه أورد الرواية هاهنا ولم يقل إني لأول رجل يدخل الجنة، وقد أعلمنا عليه الصلاة والسلام من روايات أخرى أنه كذلك، لكنه أتى بها للمشاكلة مع الجملة الآتية، قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يعني إنه أيضا يعلم عليه الصلاة والسلام آخر رجل يخرج من النار، وآخر رجل يخرج من النار هو آخر رجل يدخل الجنة أيضا. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أول داخل إلى الجنة وآخر داخل إليها، فقال وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال، يقصد به هذا الرجل الأخير، الأخير خروجا من النار والأخير دخولا إلى الجنة، فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، يأمر الله جل جلاله ملائكته الكرام عليهم السلام أن يعرضوا عليه ذنوبه الصغار، قال ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، هذا من باب تقرير العبد على ذنوبه كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، قال وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. هذا الرجل ساعة ما عرضت عليه ذنوبه وبدأ بالذنوب الصغار وجعلت تعرض عليه ذنبا ذنبا وخطيئة خطيئة، هو لا يزال يتتابع وذهنه يسبق، يعرف أن طواما قد عملها في حياته سيأتي الدور عليها بعد قليل وأنها آتية في الطريق، فلما صارت تعرض عليه صغار الذنوب ذهنه منشغل بالكبار، فصار يقر ولا ينكر، نعم نعم فعلت كذا، وهو يقر وذهنه ممتلئ هلعا وخوفا وقلقا من الطوام التي ستفضح الآن والتي ستذكر بين يديه أمام ربه جل وعلا. قال فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، انتبه، يحدد الذنب ويحدد أيضا الزمان، يوم كذا صنعت كذا. هذا الموقف الذي تعرض فيه الكتب عندما يجد الإنسان كل شيء عمله في كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما إننا والله جزء من إيماننا إيماننا باليوم الآخر وما يكون فيه، وهذا مما يكون في اليوم الآخر، أن تعرض الذنوب على العباد وأن يحاسبوا عليها بكل ما صنع صغيرا كان أو كبيرا. يستمر الموقف، قال وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، لكنه يتفاجأ أن الموقف يتبدل، فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فضلا من الله ونعمة من الله ورحمة من الله عز وجل بعباده. أما إن الله عز وجل قد أخرجه من النار، لما أخرجه؟ ما أخرجه سبحانه إلا ليدخله الجنة، ولن يدخله ربك الجنة مصطحبا بذنوبه وسيئاته، سيدخل الجنة بحسنات ويكفر عنه سيئاته. ومصداق ذلك أيضا في كتاب الله الكريم في سورة الفرقان لما ذكر الله عز وجل الكبائر والذنوب العظام، قال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فليست المسألة عفوا فقط ولا تجاوزا من ربك الكريم سبحانه وتعالى فقط، لكنها عفو ومغفرة وتبديل للسيئات بالحسنة. قال فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لي لا أراها هنا. لما رأى تبديل السيئات بالحسنة طمع العبد فقال يا رب لكن أنا أعرف أن عندي ذنوبا أخرى لأنه يريد تعويض حسنات لتزداد حسناته. فانقلب حاله من خوف وقلق وهلع إلى حرص وطمع إلى ما جبل عليه ابن آدم، ولا يزال كذلك حتى يلقى الله يوم القيامة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أخبر عن أمر غيب عليه الصلاة والسلام مما هو كائن حقيقة، والله نؤمن بغيب يخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بشيء نراه بأم أعيننا واقع أمام أبصارنا، ولا يحملنا على هذا الجزم واليقين إلا إيماننا به عليه الصلاة والسلام أنه نبي كريم صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر عن شيء كائن فهو كائن لا محالة، وإذا حدث عن أمر غيب فهو واقع أيضا لا محالة. فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وضحك. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقد تقدم معك أن بدو النواجذ ها هنا ليس محمولا على حقيقته، وإلا انقلب إلى ما انتفى وصفه من الضحك المبالغ فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.